التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية تدعم أمن واستقرار أوزبكستان وتعتبر زعزعة أمنها أمرا غير مقبول. الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني وشبان فلسطينيين ببلدة سلوان في القدس المحتلة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أمن واستقرار أوزبكستان وتعتبر زعزعة أمنها والمساس بوحدتها أمرا غير مقبول. جاء ذلك خلال محادثات هاتفية لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان مساء الثلاثاء مع القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية أوزبكستان فلاديمير أموفيش نوروف. من جانبه قال أمير عبد اللهيان بإرادة وجهود الجانبين ستتوسع وتطور العلاقات الثنائية بين إيران وأوزبكستان. بدوره قدر القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية أوزبكستان مواقف إيران المبدئية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في أوزبكستان ودعم وحدتها، كما أعرب عن أمله في أن تؤدي الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان الإيراني إلى أوزبكستان للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين. دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى التوصل إلى حل للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وكتب بوريل على تويتر عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: إذا أردنا إبرام اتفاق يجب اتخاذ قرارات الآن، لأن المجال السياسي لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة قد يتقلص في المستقبل القريب. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في وقت سابق أن طريق الدبلوماسية مفتوح لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن واشنطن شاركت في محادثات الدوحة مؤخرا دون أي رغبة في إنجاحها. أحيت السفارة الإيرانية في بيروت ذكرى اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة عام 1982 في احتفال أقامته استنكارا للجريمة في مركز الإمام الخميني الثقافي بلبنان. وحضر الاحتفال عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية اللبنانية والفلسطينية وشخصيات حزبية واجتماعية ونقابية ودبلوماسية. المزيد في التقرير التالي.
40 عاما على جريمة اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان، سفارة الجمهورية الإسلامية نظمت وقفة استنكار للجريمة وتضامنا مع ذويهم في بيروت بحضور عدد كبير من الفعاليات السياسية والحزبية اللبنانية والفلسطينية والعسكرية والقانونية والإعلامية. اعتبرت عدم الكشف عن مصيرهم تجاوزا لكل الأعراف الإنسانية ودليلا على مسيرة مرتكبيها الحافل بزهق أرواح اللبنانيين وأعمال الخطف، مطالبين بلجنة تقصي حقائق دولية لكشف مصيرهم.
هذه القضية ستبقى حية ولن تسقط بالتقادم الزمن، لأنها قضية حق وحرية، وستبقى وصمة عار على جبين مرتكبيها أفرادا كانوا وأحزابا والكيان الصهيوني.
المشاركون أكدوا تضامنهم مع قضية الدبلوماسيين الإنسانية وطالبوا بالاقتصاص من مرتكبيها والعمل على كشف أبعادها.
الجهة التي اختطف عند هؤلاء الدبلوماسيين المظلومين الأربعة معروفة عند الأجهزة الأمنية وعند القضاء اللبناني، معروف حاجز البربارة، من كان يتولى أمره ومن كان يقوم على شأنه، وأقصد به بالذات سمير جعجع.
مما لا يقبل الشك أن ميليشيا القوات اللبنانية هي المسؤولة عن اختطاف واختفاء الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة سابقا، ولكن حاليا على الدولة اللبنانية أن تتخذ موقفا واضحا وصريحا، وعلى القضاء أن يتحرك القضاء العدلي.
وكانت ميليشيا القوات اللبنانية المتعاملة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي آنذاك قد عمدت في الخامس من تموز يوليو عام 1982 إلى خطف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة أثناء عودتهم من دمشق على حاجز البربارة شمال العاصمة بيروت، بعد طرد الشرطة اللبنانية التي كانت ترافقهم وأخفت أثرهم وسط معلومات تحدثت عن تسليمهم للكيان الصهيوني، مع تأكيدات لبنانية بأن المدعو سمير جعجع هو من أمر بذلك في وقت أرسل فيه لبنان أكثر من رسالة إلى الأمم المتحدة تتعلق بمعرفة مصيرهم، لكن دون الحصول على جواب.
40 عاما لم تمحي ذكراهم من ذاكرة محبيهم، لتبقى قضية المختطفين الدبلوماسيين الأربعة في لبنان حاضرة في كل المحافل بانتظار جلاء القضية ومقاضاة الفاعلين.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني وأهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة، وذكرت مصادر أعلام فلسطينية أن الصهاينة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز والرصاص الحي صوب السكان بعد اقتحام حي بطن الهوى في البلدة، مشيرة إلى تعمد جنود الكيان استهداف المنازل، ما أسفر عن اختناق عدد من الأطفال والنساء. إلى ذلك اعتقل الأمن الصهيوني شابا مقدسيا أثناء دخول المسجد المبارك لأسباب مشهولة. وفي غزة أطلقت بحرية الاحتلال نيرانها بكثافة صوب مراكب صيادين فلسطينيين جنوب القطاع، ما أدى إلى مغادرتهم المنطقة دون تسجيل إصابات. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. بيان للمديرية أوضح أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني متواصل من داخل أحد الأنفاق التي يرتادها الإرهابيون، مشيرة إلى تعاون عدة أجهزة عسكرية في تنفيذها بجبل كراو. إلى ذلك اعتقلت أجهزة مكافحة الإرهاب 6 من الدواعش في مناطق متفرقة من البلاد، وكانت خلية الإعلام الأمني وجهت ضربات جوية إلى مواقع هذه الجماعات في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة شرطة بغداد اليوم الثلاثاء أن مفارس شرطتها أجرت ممارسة أمنية تمكنت خلالها من القبض على 64 متهما وفق أحكام ومواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد. وفي محافظة كربلاء كشفت مديرية شرطة المحافظة تفاصيل جريمة قتل شابين بعد العثور على جثتين محروقتين في منطقة الحزام الأخضر غرب المدينة داخل عجلة محترقة في مقبرة وادي السلام تعود لهما. وقالت الشرطة أنه تم الوصول إلى الجنات بوقت قياسي وتم إلقاء القبض على منفذي الجريمة. بسياق متصل عرضت وكالة الاستخبارات اعترافات المتهم الذي أقدم على خطف واغتيال أستاذ جامعة بابل الدكتور علاء الزهيري، والذي تم إلقاء القبض عليه في اليوم التالي لتنفيذ جريمته. بنفس السياق أعلنت وزارة الداخلية العراقية تراجع نسبة الجريمة في عموم البلاد مقارنة بالأعوام السابقة، وأكدت تطور طرق كشف الجريمة. وقال مدير قسم مسرح الجريمة والأدلة الجنائية في الوزارة العقيد عدنان فخري إن مستوى الجريمة في البلاد انخفض عن الأعوام السابقة، مؤكدا أن دور المخدرات كبير جدا في ارتفاع نسب الجرائم. على صعيد ثاني استقبل وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم في ديوان الوزارة وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، وأكد على دعم تعزيز برامج الشراكة والتنمية بين العراق ولبنان. فيما أشار وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وناقش الجانبان بحضور سفير لبنان لدى بغداد علي أديب الحبحاب آليات تطوير مجالات العمل المشترك بين حكومتي البلدين الشقيقين وسبل تمتين أواصر التعاون خدمة لمصالح الشعبين. على صعيد البرامج الحكومية المستقبلية، أكد ائتلاف دولة القانون الثلاثاء أن ائتلافه لن يصوت على تمرير موازنة عام 22 إلا بقرار إنزال سعر صرف الدولار وأرجاعه إلى ما كان عليه سابقا. وقال القيادي في الائتلاف حيدر اللامي أن ائتلافه رفض رفضا قاطعا رفع سعر صرف الدولار وإبقاء السعر على ما كان عليه سابقا، وطلب رفعه بشكل أقصى إلى 125 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أن المتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هو الشعب العراقي. وكان رئيس الائتلاف نور المالكي أكد أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة خدمات وفرص عمل واستيعابية لا تلغي أو تقصي أحدا. ربما يسمع العراقيون هذه الأيام كلاما ووعودا جميلة عما سيجري بعد تشكيل الحكومة، ولكن لسان حالهم يقول الأمل أفضل ما يعيش عليه الإنسان. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ارتكب العدوان السعودي أكثر من 150 خرقا لاتفاق الهدنة المعلنة مع الجانب اليمني الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة. مصدر عسكري مسؤول أكد أن الطيران السعودي نفذ 30 غارة استطلاعية وهجومية وتجسسية بأجواء عدة لمحافظات يمنية، مشيرا إلى استهدافه بضربات جوية منازل المدنيين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية مريس بالضالع. وذكر المصدر أن قوى المرتزقة شنت هجمات بالقذائف والصواريخ على نقاط عسكرية وأحياء سكنية في مأرب والتعز والضالع والحديدة، لافتا إلى تعرض مناطق متفرقة إلى رشقات بالأسلحة الرشاشة. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القضاء على 150 مرتزقا أجنبيا خلال الأيام العشرة الماضية في أوكرانيا، بينما غادر نحو 100 مرتزق آخرين بعد انسحابهم من القتال. وقال شويغو أن الغرب يواصل ضخ امدادات الأسلحة إلى كييف بأمل إطالة أمد الصراع، معلنا فتح ممرين إنسانيين للسفن التجارية في البحر الأسود وبحر أزوف. حول المستجدات الميدانية والسياسية فيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نستمع إلى التقرير التالي.
استيلاء القوات الروسية على مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وضع حدا لواحدة من أكبر المعارك في أوروبا منذ أجيال، والتي شهدت قيام موسكو بجلب قوتها البرية كاملة لتغير على جيب صغير على خط المواجهة لمدة شهرين. وتكمل المعركة سيطرة روسيا على مقاطعة لوغانسك، وهي إحدى منطقتين تطالب موسكو بتنازل كييف عنها للانفصاليين في منطقة دونباس شرق البلاد. تعتبر هذه المعركة أكبر انتصار تحققه القوات الروسية منذ استيلائها على ميناء ماريوبول الجنوبي أواخر أيار مايو، وهو ما حدا بالقوات الأوكرانية للتقهقر ووضع خطوط دفاعية جديدة في الشرق استعدادا لمرحلة جديدة صعبة في الحرب، حيث تراجع الأوكرانيون بدفاعاتهم من مدينة باخموت إلى مدينة سلوفيانسك. الجانبان تكبدا آلاف القتلى والجرحى، بينما يزعم كل منهما أنه ألحق خسائر أكبر بكثير بعدوه، وذلك على طول مجرى نهر سيفريسكي دونيتس الذي يمر عبر مقاطعتي لوغانسك ودونيتس. ودمرت المعركة لسيتشانسك المجاورة لسيفرودنيسك والمدن المحيطة بها، والتي كانت العديد من مصانع الصناعات الثقيلة فيها بمثابة مخابئ محصنة للمدافعين الأوكران، لتصبح أرضا قاحلة بسبب القصف الروسي المستمر. وقد لا تكون المعركة نقطة تحول في الحرب، ليس بسبب القيمة الاستراتيجية للمدن المدمرة نفسها وهي محدودة، ولكن بسبب تأثير الخسائر على قدرة الجانبين على مواصلة القتال. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنى قوته على انتصاراتها في لوغانسك، وذلك في لقاء متلفز مع وزير الدفاع سيرغي شويغو. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من جهته اتهم روسيا بالسعي لاستخدام أراضي بلاده قاعدة للسيطرة على دول أوروبية أخرى، وقال إن على موسكو البحث عن حلول سلمية لإنهاء الحرب، كما أشار إلى أن كييف بحاجة إلى ضمانات أمنية غربية حتى لو لم تكن ضمن حلف شمال الأطلسي.
وفي ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية تدعم أمن واستقرار أوزبكستان وتعتبر زعزعة أمنها أمرا غير مقبول. الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن مقتل قياديين اثنين بعصابة داعش الإرهابية في محافظة كركوك. اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني وشبان فلسطينيين ببلدة سلوان في القدس المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل مستمعينا الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. وأقول لكم أضاء الله طريقكم وفرج ضيقكم. وأنار قلوبكم ويسر أموركم. أمين يا رب العالمين. وتحياتي إلى مستمعاتنا العزيزات وفتياتنا الغاليات. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم وهو الحج برؤية نسائية. أما أهم المحاور التي نناقشها، كيف تنظرون إلى فريضة الحج وأهم آثارها التربوية والاجتماعية على شريحة النساء؟ كيف يمكن للأمهات الاستفادة من هذه التجربة العظيمة ونقلها إلى الأسرة والاستمرار عليها مدى الحياة؟ لماذا نسمع دائماً أن أداء فريضة الحج في أيام الشباب أفضل بكثير من أدائها في العمر المتقدم؟ ما هو دور المؤسسات الدينية والتربوية لخلق الأجواء المناسبة والمعرفة الكاملة لأداء فريضة الحج والاستفادة المثلى في هذه الفريضة في الحياة؟ نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الغاليات، إن شاء الله سوف نتناول هذه المحاور إذا سمح وقت البرنامج مع ضيفة البرنامج إن شاء الله. وسوف تكون معنا فقرات منوعة عديدة، ونستمع إلى أصواتكم في هذا اللقاء لعالم المرأة. أما الآن ننتقل إلى عنوان الحديث بالنسبة للحج برؤية نسائية وإلى مفتاح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. تتمثل القيمة الكبرى للعبادات الإسلامية أنها لا تمثل مجرد حالة وجدانية ذاتية غارقة في ضباب المحبة وغيبوبة الخشوع، ليبقى الإنسان بعيدا عن حركة الحياة عندما يقف بين يدي الله، بل هو تعبير عن الخط الإسلامي العملي في علاقة العبد بربه، حيث يلتقي الجانب الروحي بالحياة في أوسع مجالاتها وأرحب آفاقها، ليتصور معها حياته التي تضج فيها الحركة. فنجد في الصلاة التصور الإسلامي لله تعالى في صفاته المتصلة بحركة الحياة في مخلوقاته من التربية والرعاية والرحمة، وبطبيعة العلاقة التي تشد الإنسان إلى الله وبالتوجه إليه في مجال الصراع الذي تزدحم فيه التيارات الضالة والجاحدة في مقابل الخط المستقيم. فإذا التقينا بالحج فإننا نلتقي بالعبادة الزاخرة بأكثر من معنى، فهي تلتقي بالصلاة في أجواء الطواف والسعي والوقوف بعرفات والمزدلفة والمبيت بمنى، حيث يعيش الإنسان أعمق حالات التأمل وأصفى مشاعره وأرفع درجاته. أما الإحرام فإنه يمثل الالتقاء بالصوم، حيث يفرض على الإنسان الالتزام الطوعي الاختياري بكثير من الأشياء التي تتصل بشهواته وعاداته وأخلاقه، فتمثل مرحلة تدريبية صعبة يتعلم فيها الصبر والخشونة واحترام مشاعر الآخرين واحترام كل شيء محترم حوله حتى الحيوان والنبات، إلى جانب دقة الملاحظة عندما يراقب كل حركة من حركاته حتى سقوط الشعر وحل البدن والنظر في المرآة. أما رمي الجمار فإنه يمثل الرمز العملي للصراع مع الشيطان فيما تمثله الجمرات من رمز.
نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الغاليات، لقد ارتأينا اختيار هذا الموضوع بالنسبة الحج برؤية نسائية باعتبار أننا نعيش موسم الحج الآن. وبالنسبة للحج بصورة عامة يمكن أن يساهم الحج في إيحاءاته وكذلك رموزه وأجوائه الروحية في تنمية الشخصية الإنسانية، طبعا من الجانب التأملي والعملي وكذلك الجانب الروحي، طبعا خاصة إذا عاش الإنسان هذه الفريضة وهي في موقعه طبعا وكذلك في حالة الوعي المسؤول. وبذلك لا يبقى الحج مجرد عبادة يهرب فيها الإنسان من الواقع ليغيب في مشاعره الذاتية، طبعا لكنه الحج تعتبر كأي عبادة من العبادات، ليست مجرد هي كلمات أو وقفات أو حركات، لكن العبادة عبادة الحج كالصلاة أو الصوم تستهدف بناء الإنسانية للإنسان وكذلك للارتفاع بعناصر إنسانيته في انفتاحه على ربه. فالمطلوب أيضا من الإنسان سواء ذكرا أو أنثى في هذه الحياة في كل الرسالات أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعيش معه ويفكر فيه أيضا وأن يذكره وأن يتعبد له وفي نفس الوقت أن يطيعه وأن يجعل دنياه في كل معانيها تجربة لما يحييه في الآخرة، وذلك بأن تكون دنياه لله لتكون الآخرة في جوار الله سبحانه وتعالى. لأن طبعا الحج في نفس الوقت هو الارتفاع في إنسانية الإنسان، تقوية عناصر شخصيته وربطها بأصالة هويتها وقيمتها، في انفتاحها على ربها ومواقع مرضاته سبحانه وتعالى. والآن ينضم إلينا السيد باقر الحيدري، مفيدنا من مكة المكرمة. سلام عليكم سيد باقر.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. اللهم طبعا تقبل منا ومن جميع حجاج بيتك، ولا تخيب رجاءنا واستجب دعائنا يا الله، وتقبل أعمالكم أيضا سيد باقر.
إن شاء الله أخبرك شيء.
نعم،
من
يبدو أنه الصوت غير واضح. الصوت غير واضح، عذرا للسيد باقر الحيدري من مكة المكرمة، عذرا طبعا نقطع الاتصال بسبب أنه الصوت غير واضح من الماستر.
مستمعين الأفاضل السلام عليكم، اسمح لي ورحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سندس الأسعد، الباحثة الإسلامية والتربوية من لبنان. دكتورة، سؤالي لحضرتك هو: ما هي أهم الآثار التربوية والروحية التي تتركها فريضة الحج على النساء؟
للمرأة الدور المحوري في صلاح المجتمع، لذا لابد أن يكون تتحلى المرأة بحالة روحانية وتربوية عالية جدا، ومن هنا فالحج هذه الفريضة التي تدرب المرأة، تدربها على أن تكون في حالة من النقاء وفي حالة من الأخلاق العالية، أن تكون من الصالحين المحسنين العاملين لله. نبدأ من النية، فهذه النية حينما تنعقد لله ستكون ستدرب المرأة بأن يكون كل عملها خالصا لله سبحانه وتعالى، أن تبدأ حياة جديدة تكون نقية وخالية من الذنوب. الحج هو رحلة ربانية لهذه المرأة، رحلة العودة إلى الحياة السعيدة، الحياة التي تقودها إلى تحقيق الكمال، الحياة الطيبة كما وصفت في الأحاديث وفي القرآن الكريم، هي حياة التحرر من قول الزور ومن مظاهر الفساد والمحرمات والخبائث والتحلل والانحطاط. فهي رحلة ربانية، رحلة لتحقيق حالة عالية من العبودية. ومن كالسيدة فاطمة الزهراء، من أفضل منها هذا النموذج الإسلامي الراقي؟ فالحج هي فرصة لتصل المرأة إلى هذه الدرجة العالية، الدرجة الجهادية العالية، لأن تكون حياتها مرتبطة بالله وحياتها مكرسة لله، بأن تتحلى ببكارم الأخلاق، وبأن تكون كل حياتها خالصة فيها تحرر من الماديات وتحرر من كل المتعلقات التي تسبب تعاسة الإنسان، تسبب له الشقاء. هي فرصة للتدريب على صيانة اللسان والأخذ بالسلوك السوي، يتعود المؤمن بأن تكون حياته فعلا نموذجا للإنسانية الراقية وللأخلاق الطيبة والصراط المستقيم، كما تقول الآية: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فإذا هذه الفرصة هي فرصة للسمو والرقي وتطهير القلب من شواغل الذنوب والماديات.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد، الباحثة الإسلامية والتربوية من لبنان، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم الطيب معنا.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة سندس الأسعد، الباحثة الإسلامية من لبنان. استمعنا إلى الحوار الذي أجري معها. أما الآن ننتقل إلى آرائكم عبر الفيسبوك. طبعا أرسلت بعض المستمعات تجربتهن حول الحج وتأثير هذه الفريضة على سلوك هذه طبعا النساء. بالنسبة الحاجة ثريا عرفات أستاذة الفقه وتعليم القرآن الكريم من جمهورية مصر العربية تؤكد في كلامها أن رحلة الحج من أجمل الرحلات التي يقوم بها الإنسان لأنها تحمل فرحتين، ومنها فرحة الثواب ليوم القيامة. وكذلك تستذكر الحاجة ثريا عرفات أول نظرة للكعبة وكيف انتابها شعور لا يوصف، ولما شاهدت الركن اليماني والحجر الأسود أدهشها المشهد المؤثر لجميع الحجاج وهم سواسية من فقراء وأغنياء في اللباس والدعاء والمناسك. وتقول في النهاية الحاجة ثريا: الحج فيه مشقة ممتعة، فرحلته ليست للترفيه بل لأداء مناسك وعبادات، وفيها معاناة وتقشف محبب للنفس والثواب على قدر المشقة. شكرا للأخت ثريا عرفات أستاذة الفقه وتعليم القرآن الكريم من جمهورية مصر العربية. أما الأخت فردوس علي من العراق تقول في من خلال تجربتها إنها كانت تجربة مثالية بكل المعايير، إنها رحلة مقدسة يهون في سبيلها كل شيء. وتقول فردوس: رحلة عمر سأكررها إن شاء الله في الأعوام المقبلة، وهي ليست رحلة روحية فقط بل ذات أبعاد مختلفة تنعكس على طباع الشخصية والسلوك ولها منافع عدة. مثلا تقول على سبيل المثال أن هذه التجربة قد جعلتني يعني أحسن من سلوكي إلى الأفضل. وكذلك تذكر من ضمن المواقف الإيمانية أن الحجاج وهم بالملايين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولهجات بلدانهم يتحدون عند نداء التلبية ويتوحدون جميعا بصوت واحد، وتقول يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وعندما يقرؤون القرآن الكريم تجمعهم اللغة العربية الفصحى. أما الأخت جمانة من لبنان تتذكر أيضا تجربتها وهي تجربة الحج. تقول: رغم الإمكانيات المتوفرة، يعني طبعا عندما كانت قبل الحج يعني لم تتوقع أنها ستفتقد فراشها الوثير والطعام المعتاد عليه لتعيش أياما في جو آخر غير الذي اعتادت عليه. صبرت وتحملت الجو الحار والزحام الشديد برضا لتكسب الأجر والثواب من عند الله. طبعا وأيضا تقول: ما يسليني أنني كنت وأخوات لي في الحملة نتعاون ونقوم ببعض الأعمال سويا ونصلي جماعة في جو إيماني رائع. نعم، كما تقول جمانة أيضا تصف مشاعرها: شعرت بأنني ولدت من جديد وأن ذنوبي غسلت جميعها، وشعرت بأنني بربوة في الجنة وأنتظر رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد طبعا مجيئها بعد أداء مناسك الحج قررت جمانة إكمال دراستها في مجال الشريعة الإسلامية، وهي الآن مرتاحة جدا لما من الله عليها من هذه الهداية. وكذلك لبست النقاب والآن أعيش سعادة نفسية عميقة وراحة تامة. طبعا شكرا للأخت جمانة من لبنان. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تحايانا تتجدد لحضراتكم. الحج أعزائنا الأفاضل فريضة من الله سبحانه وتعالى يكمل بها المسلم فروعه الدينية يشتاق إليها الحجاج كل عام لأداء مناسكها والفوز بالرحمة والغفران، ويعود الحجاج من الحرمين الشريفين حاملين معهم أجمل المشاعر. سنقدم لحضراتكم في هذه الفقرة ذكريات الحاجة هند سلام من فلسطين والمواقف التي لا تنسى وكيف تغيرت حياتها بعد أداء الفريضة. ترجع الحاجة هند سلام بذاكرتها للوراء لموسم الحج الأول لها، حيث عاشت لحظات ساحرة وفريدة لا تتكرر إلا في هذا المكان المقدس، وترى أن الحديث عن مكة المكرمة لا تكفيه كل الأحرف والسطور لرسم جماله، ولن تعكس سحرها الحقيقي وأهميتها الجليلة كونها مسقط رأس أشرف الخلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولها مكانة خاصة في قلبها. تصف الحاجة هند سلام لحظة دخولها المسجد الحرام بأنها تجربة روحانية ساحرة، ففي المرة الأولى التي حجت فيها تملكتها الرهبة، حتى إذا ما رأت الكعبة أجهشت بالبكاء ودعت الله تعالى كثيرا واستغفرته طويلا. تقول: رؤية الكعبة للمرة الأولى عن قرب تمنح الإنسان شعورا لا يمكن وصفه، تمتزج فيه نبضات الفرح بعظمة المكان، وزيارة بيت الله الحرام تطفو دائما على ذاكرة حياتها فترغب في زيارتها مرارا وتكرارا، وتقول: الحمد لله زرتها للمرة الثانية وأستعد حاليا لرحلة الحج للمرة الثالثة. تقول أيضا: الحج غير الكثير في حياتها ونفسيتها، صارت أكثر هدوءا وإيمانا وراحة، ونسيت كل أحزانها وهمومها، وأفضل ما يعود به الحاج هو حالة الصفاء النفسي والتوازن المزاجي التي تسيطر عليه خلال رحلته إلى الحج، فالإنسان يتخلص من كل همومه حتى ولو كان التخلص مؤقتا كما تقول الحاجة هند سلام. شكرا لكم أحبتنا الكرام، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من حجاج بيته في هذا العام وفي كل عام إن شاء الله.
نعم، أمين يا رب العالمين. إن شاء الله، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. الآن ننتقل إلى مشاركاتكم، طبعا إلى مشاركة الأخت عذراء الموسوي من العراق عبر الواتساب، لنستمع ماذا قالت.
هذا البرنامج عالم المرأة ولمقدمته المتميزة أختنا شيماء، كما نشكركم على هكذا مواضيع شيقة بخصوص المحور. أقول طبعا أن فريضة الحج هي من الركن الخامس من أركان الإسلام، وربطها الله سبحانه وتعالى بمن هو قادر ويستطيع من المسلمين بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحتما الحج هو يعتبر تربية وتوبة للإنسان، وخاصة للمرأة. فأنا أعتقد بل أؤكد أن الحج بالنسبة للمرأة يعني أنها رجعت إلى ربها وتابت والتزمت بالحجاب. هذا طبعا لأن الحج إذا استطاعت المرأة أن تذهب له حتما طبعا سيكون خير وبداية صفحة جديدة مع الباري عز وجل، لأنها بذلك ستدرك أهمية اللطف الإلهي الذي يلطف بالإنسان لجعله الحج غفرانا للذنوب وعودة ميمونة للباري عز وجل، ومسيرة نحو صلاح النفس الإنسانية وتطهيرها من الذنوب. طبعا لذلك يعتبر الحج له أهمية كبرى، لأن المرأة هي تعتبر مربية الأجيال. فالحج بالنسبة للمرأة هو يوضح لها كل أوامر الإسلام وما يريده منها. فنحن النساء حينما طبعا تتاح لنا فريضة الحج فهي حتما فرصة جميلة. مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق. نعتذر. الآن نستمع إلى مشاركة الأخت زينب حسن.
تحياتي وسلامي لأسرة برنامج عالم المرأة، كما أريد أن أدلي برأيي حول الموضوع وأقول واقعا أن للحج آثار مباركة ومثمرة على شخصية المرأة باعتبار الحج هو التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فحتما الحج بالنسبة للمرأة هو يجعلها تؤمن بكل تفاصيل الحجاب الكامل والأفة والابتعاد عن المعاصي، ذلك لأن الحج هو بحد ذاته مدرسة إيمانية وجامعة تربوية تعدي البشرية نحو أمام الله سبحانه. فطبعا إذا استطاعت المرأة الذهاب للحج بالتأكيد سوف تتغير حياتها نحو الأفضل، لأنها بذلك أدركت العظمة الحقيقية لله وأدركت أن الحياة يجب أن تسير لكل خير لنيل مرضات الله. وشكرا. زينب حسن من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت زينب حسن وكذلك عذراء الموسوي من العراق. نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا الغاليات. طبعا بالنسبة لفريضة الحج، طبعا كل حركة من حركات الحج طبعا لها مدلول ولها فائدة على الفرد. بالنسبة مثلا الإحرام، طبعا قد شرع الإحرام الله سبحانه وتعالى في كل التزاماته وتروكه، طبعا ليحقق للإنسان أهداف الصوم، ولكن في أسلوب متحرك متنوع، طبعا لا يخاطف في الإنسان جوع الجسد وظمأه، ولكنه يخاطف فيه جوانب أخرى تهذب فيه نزعة القوة، طبعا فتوحي إليه الانضباط والتوازن، وتهذب فيه أيضا نزعة الترف، وتقود إلى نزعة يعني ترك الخشونة وكذلك الكبرياء. أما طبعا أما الحركة الأخرى أو المنسك الآخر وهو الطواف، طبعا شرع الله سبحانه وتعالى الطواف حول البيت وجعله صلاة طبعا ليعيش معه الإنسان آفاق الصلاة وروحيتها، ذلك البيت الذي أراده الله رمزا للوحدة بين الناس في معناه الروحي المتصل بالله سبحانه وتعالى، لا في مدلوله المادي المتمثل بالحجارة فقط، وإنما للإيحاء بأن الحياة لابد من أن تتحول إلى طواف حول إرادة الله فيما يتمثل في بيته من مشاعر الطهارة والنقاء والخير وكذلك البركة والرحمة والمحبة. مثلا هناك منسك آخر وهي الوقوف بالمشاعر، طبعا الوقفات التي أرادها الله سبحانه وتعالى في عرفات والمشعر ومنى، فهي وقفات تأمل، كذلك حساب تدبر انطلاق ليستعيد فيها الإنسان مبادئه التي قد تضيع في غمرات الصراع التي يخوضها في سبيل لقمة العيش أو في سبيل تحقيق رغباته ومطامعه المشروعة وغير المشروعة. طبعا فإن الإنسان طبعا وبالنسبة لموضوعنا يعني لعالم المرأة، بالنسبة للمرأة طبعا قد تفقد الكثير من قيمها تحت النوازع الذاتية والتحديات المضادة التي تخلق لها ردود فعل متوترة، فعندما تؤدي طبعا وعندما تقف في مشعر تشعر بشعور تأمل وأيضا تدبر ومراجعة النفس. أيضا منسك آخر وهي الأضحية، طبعا جعل الله سبحانه وتعالى الأضحية رمزا حيا للتضحية والعطاء، خاصة فيما يرمز إليه من تاريخ النبي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما أسلما لله الأمر، وكذلك انتصرا على نوازع الأبوة في عاطفتها تجاه البنوة، وعلى حب الذات في إحساس الإنسان بحياته، وانتهى الأمر في النهاية إلى أن فداه الله بذبح عظيم، كما جعل الأضحية رمزا أيضا للتضحية فيما يريد أن يثيره في حياة الإنسان في كل زمان من السير على هدى هذه الروح. بالنهاية أيضا الرجم، وهو الرجم رجم الشيطان، وكان رجم الشيطان إيحاء بما يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يعيش في حياته كهم يومي يواجه فيه خطوات الشيطان في فكره وكذلك عاطفته وقوله وفعله وانتماءاته. طبعا وربما كان في هذا يعني أنه تكرار رجم الشيطان إشارة إلى أن قضية محاربة الإنسان للشيطان ليست قضية حالة واحدة يعيشها الإنسان ويتركها، بل هي قضية متجددة في كل يوم. أما الآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء لنستمع ماذا تحمل هذه الإشارة.
إشارة خضراء. بسم الله الرحمن الرحيم، حيا الله مستمعينا الأفاضل من جديد. سنقدم لكم في هذه الفقرة بعض فوائد الحج العظيمة، وسنخصصها عند فوائد الحج النفسية. إن رحلة الحج على ما فيها من مشقة وتعب وصعوبات تعتبر حلم كل مؤمن لما يجده من الراحة النفسية الكبيرة بعد الحج، ويعود سر هذه الراحة النفسية إلى العديد من العوامل ومن أبرزها. الحج طاقة روحية. عندما يؤدي الحاج هذه الفريضة فإنه يقوم بعملية تفريغ للشحنات السلبية وإعادة شحن بالشحنات الإيجابية، ما يمد النفس بطاقة روحية عظيمة تزيل عنه مشاكل الحياة وهمومها وتغمره بشعور عظيم من الأمن والطمأنينة والسعادة. العلاج بالتأمل. من المعروف أن الوقوف في عرفات للتأمل والدعاء ومراجعة النفس من أهم أركان الحج، بينما يعتبر العلاج بالتأمل أحد أهم أنواع العلاج النفسي، ويعتبره العلماء استراتيجية رائعة لتنظيم عمل الجسم والقضاء على مختلف الاضطرابات النفسية والعصبية. الحج يقوي الإرادة. إن رحلة الحج تربي في المسلم فضيلة الصبر، فضلاً عن ضبط نفسه وسلوكياته وصرفه عن الانفعالات المرفوضة. وباختصار هو جهاد للنفس يجتهد فيها الإنسان لكي يهذب نفسه ويقوي إرادته.
نعم، نحييكم من جديد. تنضم إلينا الأستاذة أم علي صفائي الباحثة التربوية والإسلامية من طهران. سلام عليكم أستاذة.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا حياكم الله.
أهلا وسهلا بك. بداية طبعا بالنسبة للحج برؤية نسائية، كيف تنظرين إلى فريضة الحج وأهم آثارها التربوية والاجتماعية على شريحة النساء بالذات؟
طبعا هذه المناسك اللي سبحانه وتعالى أوجبها على جميع المسلمين من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
كل واحد اللي يذهب من منظاره هو الخاص، يعني واحد من يذهب انه يريد يؤدي فريضة ويخلص حتى ليكون في عاتقه.
نعم.
واحد من يريد يذهب يقول لا، انا أرد اروح ارى رب البيت، مو انا رايح ارى البيت نفسه، وإنما يريد يلاقي الله، يريد يصل إلى الله. هذا هنا أمر روحي، يعني هذا هنا شرح يصير قد أمر انعكاس روحي وحالة نفسية تأكس عليه اللي يبدل كل حياته بالتي هي أحسن وأفضل. بالنسبة للنساء طبعا هنا تقدر المرأة عندما تذهب إلى الحاج ومن ترجع طبعا اذا واحد الانسان يروح نفس اللي هو راح ذهب الى الحج ورجع هذا ما استفاد شيء. لازم يكون اكو تغيير، وهذا التغيير يعكس على روحه ويعكس على اعماله وعلى نفسه، ولازم هم يحافظ عليها، مو انه فتره وينساها وتروح، لا لازم يحافظ عليها. والنساء يعني نقول احنا في الشكل اكثر، لانه المراه اذا عدت نفسها وتربي نفسها راح تربي جيلا كاملا، اول اولادها، وبعدين بعد ذلك تعكس اعمالها وافعالها.
نعم. على نعم. إذن كيف تستطيع المرأة وبالنسبة للأم الاستفادة من هذه التجربة العظيمة ونقلها إلى الأسرة والاستمرار عليها مدى الحياة؟
بالعمل.
نعم.
الإنسان يعني من هو أنا مو اليوم مثال نقرأ قرآن، يعني هو شنو الفائدة من القراءة إنه فقط لقلقة وأتعدى يعني أذهب بسرعة؟ المهم حتى لو آية أتدبر بها وأعمل بها هو هذا نقول إحنا الأساس. فأنا إذا استفاديت من الحج هنا راح أربي نفسي وأهذبها، وراح يكون العمل العامل الأصلي اللي راح يعكس على أولادي، يعني من أربي نفسي وأعمل أولادي ما يحتاج بعد أن أقول لهم أفعلوا هذا وعملوا هذا وكذا، بعملهم ما راح يأخذون نتيجة طيبة ويتعلمون مني، وهذا مدى الحياة. طبعا هاي ممكن الإنسان لأن ما دام في هذه الدنيا هو انغرارات الدنيا موجودة، لكن دائما لازم يحاسب نفسه يراقبها الشيطان لا يغره، فلذلك راح يحافظ عليها بمحاسبة النفس ويعكسها بنفس الوقت على بناته وأولاده والمجتمع بعد ذلك.
نعم. طيب لماذا نسمع دائما أن أداء فريضة الحج في أيام الشباب أفضل بكثير من أدائها في العمر المتقدم؟ يعني ما هي الثمار التي تبقى أكثر لشريحة الشباب؟
طبعا الشباب حقيقة هو الثمرة أكثر يحصلون عليها. لماذا؟ لأن الرجل أو امرأة كبيرة كبار من يرخون هم تعبانين، هم يريدون أحد يساعدهم، ما يعني أدون المناسك، بس هي ذيك الروحية اللي عندهم مجرد يريدون أدون مناسك يعني تطلع من عاتقهم. لكن الشاب إن أنا راح يتعلم أمور، يكتسب تجارب يأثر على روحيته، وحتى كل الأمور الدين القرآن التوبة كلها في وقت الشباب هي أفضل، حتى يربي نفسه، وهو من يربي نفسه من يكبر يصير عنده عائلة كبيرة وكذا، هو مربي نفسه وراح يربي عائلته بنفس الوقت، يعني آثاره كلش كبيرة وعميقة نقول إحنا، وآثارها نقول إحنا على النفس أكثر من الكبار. الكبار مجرد يأدون فريضة وخلص، لأن هو تعبان حاله، يعني بعد يفكر أمر روحي بعد أصلا ما يجي على باله ليش لماذا، لأن هو تعبان يريد، حتى يمكن البعض يطول نيابة حتى يخلصون من هذه الفريضة. ولكن الشباب بأمور الدين حتى بالعمل اليومي حتى بكل شيء اللي بحياة الشباب أفضل، هم يحصل على ثمرة وهم يحصل على تجارب ويرد نفسه يعني أفضل مما أنه يكبر.
وبالنسبة للشباب أيضا المغريات أكثر تأثيرها على الشباب صحيح؟
نعم مغريات أكثر، لكن هو الإنسان إذا أساسه قوي ويربي نفسه راح بالعكس راح هاي تترسخ عنده، يعني راح يصير ملكة عنده، مثلا الإيمان الروحانية اللي بالحج حصل عليها، يعني بعد وين ما يروح هو أساسه قوي وثابت إيمانه، صاحب مبدأ صاحب عقيدة أفكار حلوة، يعني فرق كبير من الكبار للسن.
نعم. طيب أستاذة أم علي، هناك سؤال من قبل إحدى المستمعات الأخت أم محمد من العراق، تقول سؤال من حضرتك أنه أحاول دائما أن أذكر التجارب الطيبة التي حصلت عليها في أيام الحج ورحلتي للديار المقدسة لأولادي، لكنهم لا يدركونها بشكل جيد، كيف يمكنني نقل التجربة التي حصلت عليها بشكل ملموس إليهم؟
يعني أول شيء ذكرنا إحنا أول العمل، ثانيا إذا يعني يستطيعون أن يوجوهم بالأقل عمره حد يعني العمره المفردة، يعني كثير مع عوائل تسافر بس ما تفكر تودي أولادها للعمره، ولكن بالعكس توديهم حتى الأولاد تنفتح عينهم على بيت الله الحرام على هذه الروحانية، على هذه المقدسات، فيصير عندهم فد نقول إحنا فد أمور داخلية روحانية تأثر عليهم، يعني بحيث شوي يصبرون عندهم هذا الشيء، يعني مسبقا شايفين بيت الله الحرام لامسين على كلامكم لامسين الروحية. فأهم شيء إذا عندهم ومتمكنين يعني يودوهم سفرة ولو يكون عمره، وإذا لا بعد بعملهم يراويهم الصور، يراويهم أفلام، يراويهم كتاب القصص اللي مو قصص يعني كتاب مال الحجة كل والحاجة ينطوف الكتاب الصور، ومثلا جبل عرفات كذا تاريخه، مثلا جبل أحد كذا يراويهم،
يعني شرح مبسط يكون
شرح مبسط. أو هو من ياخذ فيلم، كل احنا من نروح للحج ناخذ أفلام ناخذ صور كذا، هم أيضا من نخلي لهم إياه نشرح لهم، راح تصير عندهم فد معلومات ولو أولية لهذه الروحانية والقدسية الإلهية.
نعم. طيب ما هو دور المؤسسات الدينية والتربوية لخلق الأجواء المناسبة والمعرفة الكاملة لأداء فريضة الحج والاستفادة أيضا المثلى من هذه الفريضة في الحياة؟
يعني أول شيء يشرحون كثير، يعني يعلمون الأولاد ولو أنه في موسم الحج، حتى لو بهذه الصفوف الصيفية أصلا يخلون صفوف للأولاد بالمدارس بالكذا، يشرحون لهم هذا الشيء. ثانياً حقيقة لو يستطيعون، ولو هذا الشيء أنا أقوله يمكن ما يصير، يعني يرخصون أو إحنا نقول تعبيرنا يرخصون أو يقللون من هالأسعار، حتى شنو يصير عندهم مجال يقدرون يروحون يودون أولادهم، ولو هذا الشيء يمكن شبه المستحيل لأن كل شيء بيومه وكل شيء بوقته، ولكن على الدورات المؤسسات اللي حتى تعلم الأولاد أيام الحاج تنشر هذه الأمور الثقافية للحاج، يعلمون الأولاد كذا، يعني أكثر من هذا هم ما يقدرون يسوون لأنه لازم هم يروحون ويشوفون، هم ما يقدرون يروحون لازم بعد عن طريق الأفلام عن طريق الشرح المعلمين يؤدون هذه الفريضة.
نعم أحسنتم. شكرا جزيلا للأستاذة أم علي صفائي الباحثة التربوية والإسلامية من طهران على هذا الحضور في هذا اللقاء لعالم المرأة.
شكرا لكم وتحياتنا للجميع.
شكرا، في أمان الله وحفظه. نعم، قبل الختام أقول أنه يساهم الحج في إيحاءاته ورموزه وأجوائه الروحية في تنمية الشخصية الإنسانية من الجانب التأملي والعملي والروحي بالنسبة للمرأة، وبذلك تدخل العبادة في عمق حركة الحياة ولا تبقى حالة طارئة طافية على السطح، وكذلك تساهم في بناء شخصية المرأة وكذلك تأثيرها على أساليبها التربوية العملية. لذلك نشجع جميع النساء بالذهاب لأداء هذه الفريضة، طبعا إذا سمحت لها الظروف. وفي النهاية نقول اللهم تقبل منا ومن جميع حجاج بيتك ولا تخيب رجاءنا واستجب دعاءنا، آمين يا رب العالمين. أما موضوع اللقاء لعالم المرأة في الأسبوع القادم وهي ابنتي ترفض التقيد بالحجاب فماذا أفعل، وحتى هذا اللقاء لكم مني أجمل التحايا وأندها، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
أبا الأنبياء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسلام.